بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ما حكم من صدق كاهنا؟ تقدم معنا أن أهل السنة رضوان الله عليهم يقولون بأن الكهنة أو الكهان كفار، فأنهم كفروا لأجل ما يدعونه من علم الغيب، ولأجل أن شياطين تخدمهم ويتقربون إلى الشياطين. وعلى هذا فإنه لا يجوز لمسلم آمن بالله واليوم الآخر أن يصدق الكهان، ولا أن يسألهم، ولا أن يأتي إليهم، فإن هذه الأمور محرمة عند أهل السنة رضوان الله عليهم. والمراد بقولهم من صدق كاهنا أو تصديق الكهان هو تصديقه فيما يزعم من علم الغيب، فقول أئمة الدعوة رضوان الله عليهم من صدق كاهنا، فهذه المسألة المقصودة بها تصديق الكاهن أو الساحر أو العراف أو ما كان من هذا الباب في الأمور التي هي من علم الغيب كالأمور الآتية المستقبلة. وأما ما لم يكن من علم الغيب فتصديقه ليس من هذا، بمحرم أصلا، بل هذا جائز لا مانع منه. كان يقول الكافر مثلا: جاءني فلان وفعلت كذا وكذا من هذه الأشياء، فهذه أمور ما هي غيبية، وتصديقها ليس هو المقصود بهذه المسألة. تصديق تلك الأمور جائزة عند أهل السنة رضوان الله عليهم. فإذا قال أهل السنة إذن تصديق الكاهن محرم أو ذكروا هذه المسألة، فيريدون به تصديقه في الأمور التي من علم الغيب كالأمور المستقبلة، وأما ما يخبر عنه الكاهن في الأمور الماضية أو في الأمور المتعلقة به، كأن يقول: زارني أمس فلان، أو فعلت أمس كذا، أو قيل لي كذا، ونحو هذه الأشياء، وتصديق مثل هذه الأمور لا يقال عند أهل السنة أنها كفر أو أنها محرمة شيء من ذلك، لأن هذا من قبول قول الكافر، وهذا جائز باتفاق المسلمين. وأهل السنة رضوان الله عليهم ذكروا في هذه المسألة وهي تصديق الكاهن في الأمور الغيبية، ذكروا في هذه المسألة تفاصيل. وخلاصة ما ذكر السنة رضوان الله عليهم أن من يأتي إلى الكاهن ويصدقه له أربع حالات. الحالة الأولى أن يأتي الكاهن فيصدقه بما يقول اعتقادا منه أنه يعلم الغيب، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة، وذلك لما تقدم معنا أن ادعاء علم الغيب كفر بالله عز وجل، فإنه لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فمن أتى إلى كاهن وصدقه بما يقول وهو يعتقد أنه يعلم الغيب وأنه يخبر عن أشياء الغيبية، فهذا كفر أكبر، لأن ذلك لا يكون إلا مع تكذيب الآيات الدالة والأحاديث الدالة على أنه لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. الحالة الثانية أن يأتي الكاهن فيصدقه بدون أن يعتقد أنه يعلم الغيب، أن يأتي الكاهن فيصدقه بدون أن يعتقد أنه يعلم الغيب، يأتي للكاهن فيصدقه وهو لا يعتقد أن هذا يعلم الغيب، يعتقد أنه لا يعلم غير الله عز وجل، وإنما يأتي إلى هذا الكاهن ويكون له شبهة في قبول خبره، كان يعتقد أنه هذا مما سرق السمع، أو يعتقد أن هذا أخبره الجن، لأن الجن يخبرون عن بعض الغيبيات التي تقال غيبيات نسبية، كما يقع في الهند أو في المملكة أنه رأى فلان كذا، فإن الجن يدركون ما لا يدركه بنو آدم، وهم يخبرون ذلك الكاهن، فهو يصدقه لا أن هذا يعلم الغيب، وإنما يقول الجن هم الذين يخبرونه، أو أن هذا من الأشياء التي استرقه السمع، الشياطين استرقوا من السمع أو نحو هذا. فإن كان من هذا الباب هو لا يعتقد أنه يعلم الغيب، فهذا عند أهل السنة كفر أصغر، ولا يقال أنه كفر أكبر. والقول بأن هذا كفر أكبر ليس بالصواب، قول بأن هذا كفر أكبر أي أن مجرد تصديق كفر أكبر هذا ليس بصواب، وإنما الذي دلت الأدلة على أنه يكون كفر أكبر إذا كان يعتقد صاحب أنه يعلم الغيب. ومعنى ذلك أن مناط الكفرية عند أهل السنة الاعتقاد بأنه يعلم الغيب، أما إذا كان لا يعتقد أنه يعلم الغيب وإنما يقول أخبره فلان أو أخبره الجن أو شيء من هذا وصدقه، فهذا يكون كفرا أصغر لا يكون كفرا أكبر، وذلك الجمع بين الأدلة. فإنه ثبت عن عليه وسلم أنه قال من أتى عرافا أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد، وهم يختلفون في هذا الكفر هل هو أكبر أو أصغر، ولكن الصحيح أن مجرد الإتيان هذا عمل، مجرد الإتيان لا يكون كفرا أكبر. ويدل على ذلك الحديث الآتي أن عليه وسلم قال لم تقبل له صلاة 40 يوما، وهذا لا يقال إلا في حق المؤمن، يعني ما يقال كافر لا تقبل صلاة 40 يوما، فإن الذي لا تقبل له صلاة مدة معينة والقبول هنا أو نفي القبول هنا ليس هو يعني الصحة، وإنما معناها الثواب أنه ما يثاب إلا تقبل منه الصلاة إلا لكان كافرا. فعلاكم لا يقال لا تقبل عنه صلاة 40 يوما إلا في حق المؤمن، أما الكافر ما يقال في هذا البتة بالشريعة. فهذا يدل إذن أنه مسلم، وأن المراد فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أي الكفر الأصغر، كما ذكر ذلك بعض الأئمة رضوان الله عليهم. يمكن أن يحمل الدليل أنه فقد كفر كفرا أكبر إذا كان يعتقد أنه يعلم الغيب، وأما إذا لم يعتقد مجرد الإتيان إلى الكاهن وتصديقه هذا لا يكون كفرا، وهذا الذي تقتضيه قواعد الأدلة. أما يقال أن مجرد الإتيان بدون أن يعتقد أن يعلم أنه كفر أكبر هذا لا توافقه القواعد التي ذكرها للسنة رضوان الله عليهم، وأصولهم لا تقتضي تكفير مثل من كان هذا، لأن هذا مجرد إتيان فلا يصحب في ذلك اعتقاد ولا يصحب في ذلك شيء يناقض الإيمان من كل وجه حتى يقال أنه يكفر بذلك. إذن هذه الحالة الثانية، وتوضيح ذلك مر معكم في كتب التوحيد، ذلك لأن الشارحة الشيخ سليمان رحمه الله فقد كفر صاحب الفتح يجعلون أنه الكفر الأكبر، وهذا فيه نظر، ليس هذا الكفر الأكبر، هذا كفر أصغر، وقد كفر بما أنزل محمد هذا كفر أصغر، وهذا الذي عليه شراح الأحاديث. الحالة الثالثة أن يأتي إلى الكاهن للتفكه أو لحب الاستطلاع، كما يقال بعضهم يريد أن أشوف، أريد أن أشوف ماذا يفعل ماذا يقول، وهذا لا يصدقه، لا يصدقه، إنما يأتي يقول أنا أريد أن أشوف ما عنده ماذا يقول كيف يقول للناس، فهذا عند أهل السنة محرم، لا يجوز المؤمن البتة أن يذهب لأجل التفكه أو لأجل النظر أو لأجل حب الاستطلاع، ما كان هذا لا يجوز، لأن الشريعة نهت عن إتيان الكاهن أصلا. ولو لم يصدقه فإنه لا يشترط في ذلك أنه يقال محرم إذا كان يصدقه له، ولو لم يصدقه وجاءنا عسل لما سئل عن بعض من هذه قناة لا تأتيهم، إيه لا تذهب عندهم البتة، هذا حرام، لا يجوز الإنسان أن يذهب إلى أولئه ولو لم يصدقهم. الحالة الرابعة أن يأتي لفضحه وبيان حاله، يأتي الكاهن لأجل أن يفضحه ويبين أن هذا كذاب وأن هذا ما يعلم الغيب، إن يكذب على الناس فقط لأجل أن يأخذ أموالهم، إنها من باب التجارة والمهنة، ويبين حاله أن هذا كافر بالله عز وجل، وأن ادعاء الغيب كفر بالله عز وجل، فهذا لا بأس به عند أهل السنة رضوان الله عليهم، بل قد يكون هذا مستحبا، بل قد يكون هذا واجبا على تفاوت أحوالهم في إنكار المنكر، فهذا معلوم من أصولهم، فإن هذا من باب إنكار المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا قد يكون جائزا وقد يكون مستحبا وقد يكون واجبا على الإنسان على ما علم من أصولهم من ذكر أحوال لإنكار المنكر. هذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة، وهو ما حكم من صدق كاهنا. فإذا متى يكون كافرا كفرا أكبر؟ لا يكون إلا في حالة واحدة، أحسنت، إذا اعتقد أنه يعلم الغيب، أما دون ذلك فلا يجوز تكفيره. إذا لم يعتقد أنه يعلم الغيب لا يجوز تكفيره، فمناط الكفرية معلقة بكونه يعتقد أنه يعلم الغيب. عندك يا أنس اقرأ.
قال: ما حكم من صدق كاهنا؟ قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال تعالى: وعندهم مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال تعالى: أم عندهم الغيب فهم يكتبون. وقال تعالى: عنده علم الغيب فهو يرى. وقال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى عرافاً أو كائناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى عرافاً فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوماً.
ورواية فصدقه أولاً، المصنف رحمه الله ذكر من الآيات ما يدل على أن الله لا، على أن الله عز وجل هو الذي وحده يعلم الغيب، وهذا يشير إلى ما تقدم بيانه، وهو أن الكاهن تصديقه لا يكون كفرا إلا إذا كان يدعي صاحبه أنه يعلم الغيب، فإن الأدلة إنما دلت على أنه لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، هذا واضح. الأمر الثاني قوله فصدقه بما يقول، فإن هذا الحديث في مسلم، لكن هذه اللفظة ليست في مسلم، إنما هذا في مسند الإمام أحمد رحمه الله فصدقه بما يقول. ماذا؟ لا فصدقه بما يقول، فصدقه ما يقوله، ما هو أنه يدعي علم الغيب، لا، فيصدقه في الأمر الذي يذكره. لا من أين أنه يعلم الغيب؟ فصدقه أي يصدق الكاهن بما يقول. قلنا هذا ليس في مسلم، وإنما في مسلم أحد رحمه الله من قواعدهم أن ما كان زيادة لفظ خارج الصحيح مع اتفاق السند فإن غالبا ما تكون هذه اللفظة شاذة كما يذكر المحدثون، ولكن أئمة الفقهاء رضوان الله عليهم قد يتساهلون في ذلك، لا سيما إذا كان السند هو نفس السند فيذكرون من باب التساهل، قال هذا الحديث أخرجه مسلم، وعلى هذا جرى عليه إمام الدعوة رحمه الله في كتاب التوحيد، فعلى هذا الانتقاد عليه. وقول لم تقبل له صلاة 40 يوما تقدم مع أن القبول في الشريعة يأتي على كم معان؟ على 3 معان، أحسن، الصحة هذا الأول، الثاني عام الثواب عن أنه يثاب على هذا، الثالث المدح حسن. إذن فقوله لم تقبل صلاة 40 يوما ما معنى؟ هل معنى أنه ما تجزي عنه لو صلى ما تجزي عنه ولا تصح عنه؟ أحسنت، معنى أنه لا يثاب عليها، معناه وجب عليه أن يصلي، ما هو معنى أن يقول أنا ما صلى تقبل مني، وجب عليه أن يصلي، فإن لم يصلي فهو كافر، وجب عليه أن يصلي، لكن إن صلى فالأجر الذي يترتب من هذه الصلاة ما سيعطى، فإنه ما سيعطى، بل عليه أن يصلي ولا يكون له أجر، مدة 40 يوما عليه أن يصلي ولا يكون له أجر، هذه عقوبة من الله عز وجل في محو الأجر وفي حبوط الأجر، وأنه ليس له أجر في ذلك. وأما صلاته فهي تقبل، فذمته تبرأ إذا صلى، ذمة تبرى بهذا، ولا يقال أنه إن لم يصلي أن ولا يقول ولا يجوز أن يقول أنا ما سأصلي إن صلاتي ما استقبل، يعني لو لم يصلي لكان كافرا والعياذ بالله، فوجب عليه أن يصلي، لكن ليس له أجر في صلاته إلى هذه المدة 40 يوما، وهذا عقوبة شديدة من الله عز وجل. وهذا يدل على أن هذا الأمر محرم، وأنه لا يجوز الإنسان أن يصدق الكاهن البتة. ويدل أيضا كما اعتقد على أنه كفر أصغر ليس كفرا أكبر، لأنه لو كان كفرا أكبر لما قال الله عز وجل لم تقبل، لما قال عسى لم تقبل صلاة 40 يوما. فهذا يدل على أن ما فوق ذلك اليوم 41 وما كان بعد فإنه تقبل صلاته، يدل على أنه مسلم وتقبل هنا معناه تثاب يؤجر كما تقدم. ذكر هذه المسألة كما تقدم معنا من رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم في الحديث العاشر، إن الله الحديث أبي هريرة، إن الله الحديث العاشر من الحديث 40، إن الله طيب لا يقول إلا طيبا. ذكر معنى القبول في الشريعة، وذكر هذا الحديث عند ذلك الموطن، ومعناه أنه معنى الثواب. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما حكم التنجيم؟ التنجيم مأخوذ من النجوم، يقال نجم ينجم تنجيما إذا نظر إلى النجوم أو كان متعلقا بالنجوم. والمراد بالتنجيم عند أهل العلم الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية. المراد بالتنجيم الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية، أي الحوادث الأرضية، الأشياء التي تقع في الكون سواء كانت خيرا أو شرا، يستدل عليها بما يكون في السماء، الحوادث الفلكية من الكواكب والنجوم ونحو ذلك، بأن يقال هذا كذا فيقع في الأرض كذا، هذا كذا فيقع فيكون في الكون كذا ونحو هذه الأشياء. التنجيم على أقسام، منها أن يعتقد العبد أن هذه الأشياء الأرواح العلوية من الكواكب وغيرها أن هي التي تدبر الكون، وأن فاعلة مختارة. فمن اعتقد أن الكواكب التي تدبر الكون وأن فاعلة مختارة فقد كفر كفرا أكبر، هذا كفر أكبر، صاحبه يكفر بذلك. الحالة الثانية أن يعتقد أن بها يعلم الغيب، قول أنا أعلم الغيب بهذه الأشياء، فهذا أيضا كفر أكبر. الحالة الثالثة أن يعتقد أنها سبب لحدوث الخير والشر، الحالة الثالثة أن يعتقد أنها سبب لحدوث الخير والشر، فهذا شرك أصغر. تلك القاعدة المعلومة، اعتقاد سوية ما ليس بسبب فهذا شرك أصغر عند أهل السنة والجماعة. وعلم النجوم على أقسام، والله عز وجل إنما خلق النجوم لعلامات ومقاصد وحكم معلومة، والأئمة رضوان الله يذكرون هذا في كتب التوحيد. وإنما هذه المسائل نذكرها من باب الإشارة فقط، ولا ضوابط هذه المسائل وبيان ما في هذا مبين في شروح كتاب التوحيد، هذا من دروس التوحيد. إنما هذا المصنف ذكر بعض المسائل هذا ليبين أن منها أن بعض الأشياء منها تناقض الإيمان، أو أن بعضها تقدح في الإيمان، أي منها ما ينافي أصل الإيمان ومنها ما يكون منافي لكمال الإيمان أو لواجب الإيمان، هذا مقصوده رحمه الله. وإلا أصل هذه المسائل الكلام عليها في كتب التوحيد، هذا من باب التوحيد ليس من عقيدة. نعم اقرأ. حدوث الخير والشر سبب، هي مجرد سبب، والله هي مجرد سبب، هي مجرد ما لو اعتقد أن فاعله هذا كفر بالله عز وجل. نعم.
قال: ما حكم التنجيم؟ قال الله تعالى،
يعني هو يعتقد، يرى مثلا، يرى أنه إذا وجد النجم الفلاني وكذا يقول هذا، يعني هذا الآن خروج هذا وطلوع هذا النجم هو السبب لأن يقع في الكون كذا، هذا يكون كفر لكن أصغر ليس أكبر. أن يعتقد فاعل مختار أنها مدبرة، رب، تكون ربا مدبرا خالقا صانعا الكواكب. نعم، حينئذ يكون كفرا. ماذا يعني متى تكون شركا أصغر؟ إذا اعتقد أنها سبب لحدوث الخير والشر. نعم.
قال: ما حكم التنجيم؟ الجواب: قال الله تعالى: هو الذي جعلكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى: والنجوم مسخرات بأمره. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد.
أولا الآيات الثلاثة هذا إنما ذكر واضح لبيان حكم الله عز وجل في خلق النجوم، لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر وجعلناها رجوما للشياطين، وأنها تحت أمر الله عز وجل مسخرات بأمره. نعم.
قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقترب شعبة من جمعة رسل شعبة من سبح زاد ما زاد. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة.
حيف الأئمة.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جادة وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. وقال قتادة رحمه الله تعالى: خلق الله هذه النجوم ثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ حظه وأضاع نفسه وتكلف ما لا علم له به.
وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. أثر صحيح. وكذلك الذي قبله. وأما الحديث فيه خلاف، لكن صواب أنه حسب شواهده، لأن الحديث التي فيه ذكر هذه الأمة ثلاثة كثيرة. قال المصنف رحمه الله: ما حكم الاستسقاء بالأنواء؟ الاستسقاء السين والتاء الأصل فيها أن تأتي للطلب، لكن المراد هنا ليس هو الطلب، وإن المراد به نسبة السقيا إلى المطر، أو أريد إلى الأنواء نسبة السقيا، والمراد بالسقيا مجيء المطر إلى الأنواء. فتأتي إذن السين والتاء هنا لأجل النسبة، فيقال الاستسقاء بالأنواء أي نسبة السقيا، وهو مجيء المطر إلى الأنواء، والمراد بالأنواء النجوم كما معلوم عندكم. لما ذكر المصنف رحمه الله حكم التنجيم يريد هنا أن يبين فما حكم نسبة مجيء المطر للأنواء، ما حكم ذلك؟ هذا على قسمين: إما أن يكون شركا أكبر فينافي أصل الإيمان، أو شركا أصغر فينافي الإيمان الواجب. يكون شركا أكبر إذا اعتقد أنها الفاعلة، أي أن النجوم هي التي تأتي بها المطر، ويدخل في ذلك إذا كان يدعوها من دون الله عز وجل، يقول يا نو كذا اسقنا، أو يا نو كذا كذا، إذا كان يدعوها من دون الله عز وجل هذا كفر أكبر أيضا، الشرك أكبر. وتكون شركا أصغر متى؟ إذا اعتقد أنها سبب، لأن الله لم يجعل ذلك سببا. هذه المسائل واضحة، إنما هذا من باب الإشارة.
قال ما حكم الاستسقاء بالاسقاء والانماء؟ قال الله تعالى: ويتجعلون يسقكم انكم تكذبون. وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم: اربع في امتي من امر الجاهليه لا يتركونهن: الكفر بالاحساب، والطعن في الانساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحه. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: اصلح من عبادي مؤمن بي وكافر، فاما من قال مطلنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، أما من قال مطلنا بنبي كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب.
الحديث من أمر الجاهلية، المراد بذلك الجاهلية الخاصة، أما الجاهلية العامة فإن الأمة ليس لا يكون فيها ما كان أمر الجاهلية العامة، وهذا قد تقدم معنا في دروس التوحيد. وقوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فذلك يحتمل أن يكون الكفر الأكبر والكفر الأصغر على الأحوال الذي أشرنا إليها، فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، أو كافر بي مؤمن بالكواكب إذا اعتقد أن الفاعل مدبر كما ذكر النبي رحمه الله، حينئذ يكون كافرا كفرا أكبر، ويعتقد أنه مجرد سبب هذا لا يكون كفرا أكبر إنما يكون كفرا أصغر. قال ما حكم الطيرة وما يذهبها؟ ما حكم الطيرة وما يذهبها؟ الطيرة شرك منافي لأصل التوحيد أو لكماله، شرك منافي لأصل التوحيد أو لكماله، هذا لأجل ذكر المصنف رحمه الله هذه المسائل. والتطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع من الطيور ونحوها. التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع من الطيور أو نحوها. والتطير عندهم عند أئمة التوحيد ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون شركا أكبر، وذلك إذا اعتقد أن ذلك المتطير به مؤثر فعلا أي هو الذي يؤثر له التأثير، نسب إليه التأثير، هذا يكون شركا أكبر. القسم الثاني يكون شركا أصغر، وهو إذا لم يعتقد فيه التأثير لكن اعتقد فيه سببية. وما كان من الفعل لا يقال إنه تطير، فإن التطير هو التشاؤم، والفعل لا يكون تشاؤما. ومن من يدخل الفعل في التطير، لكن هذا ليس بصواب، بل الفعل هو يناقض التطير ويضاده، لهذا صار الفعل مستحبا والتطير شركا. ولكن ينتبه أن ما يقع في البال من الأمور من الخواطر ويزيله الإنسان عن نفسه مباشرة لا يقال هذا تطير. يعني ما مجرد ما يقع في البال أنه يتلمذ يقع على كذا، مجرد ما يخطر الإنسان في الشيطان في البال شيئا أو ما يقع في الخواطر لا يقال هذا تطير، وإنه تطير إذا جعل هذا حديث النفس وزاد على ذلك أنه ترك شيئا لأجله وفعل شيئا لأجله، حينئذ يكون التطير محرم، وهو إما أصغر وإما أكبر كما تقدم. أما مجرد ما يقع في البال وما يكون من أمور الخواطر لا يقال أنها تطير. أنه ما من إنسان إلا يقع له ويقع له نحو هذا، أنه يفعل شيء مثلا ما أو يظن أن هذا، ما من إنسان إلا يقع منه ما يقع هذا. مثلا قال جاء من أنت ما حدث بأنفسها، نعم اقرأ يا أنس.
قال ما حكم الطيارة وما يذهبها.
إنما هذه إشارات إلى هذا المسألة، وإلا بيان هذه المسألة كما معلوم وضابطها في كتاب التوحيد. نعم.
قال الجواب، قال الله تعالى على إنما طائركم عند الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وقال صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك الطيرة شرك، وقال ابن مسعود وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، وقال صلى الله عليه وسلم إنما الطيرة ما أمضاك وردك وقبلي أحمد من حيات الله بن عمر مردت الطيرة عن حياته فقد أشرك، قال فما كفار ذلك عن أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا الطير إلا طيرك ولا إله غيرك، قال صلى الله عليه وسلم أصدقها الفأل ولا ترد مسلمة، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقول اللهم لا يدفع حسد إلا أنت ولا يدفع سيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك.
الحديث إنما الطير ما أمضاك وردك يشير إلى ما تقدم هذا، وإن كان حديث ضعيفا لكن من حيث المعنى صحيح. إنما الطيرة ما أمضاك وردك، ومعنى ذلك أن ما يقع من مجرد الخواطر في القلب هذا لا يقال طيرة أو طيرة، لا يقال هذا تطير، وإنما الطيرة قال عليه وسلم ما أمضاك وردك، حديث ضعيف لكن هذا صحيح، وهذا الذي عليه أئمة الدعوة، وهذا الذي عليه أصحابنا عليه السلام. إذا قال مسعود ما منا إلا وما منا إلا، أي ما منا إلا يقع في باله ما يقع، ما يقال هذا تطير، فإن مجرد ما يقع في البال ثم يزيله الإنسان هذا ما يقال هذا تطير، لأنه ما الذي ما يقع له هذا. قال المصنف رحمه الله تعالى ما حكم العين. لفظ العين هو لفظ مشترك يطلق على أشياء كثيرة في اللغة، يطلق على الجارحة الباصرة، يطلق على العين الجاري، يطلق على الجاسوس، يطلق على معاني كثيرة في اللغة، ولذلك يقول هذا من الألفاظ المشتركة. والمراد بالعين هنا في الشريعة اعتراض به ما المسائل، هذا المراد به هو وقوع الحسد بالقوة التي أودعها الله عز وجل في بعض أعين عباده. المراد بالعين عندهم وقوع الحسد بالقوة التي أودعها الله عز وجل في بعض أعين عباده، فينبعث منها ما يؤثر على المصاب. وقوع الحسد بالقوة التي أودعها الله عز وجل في بعض أعين عباده فينبعث منها ما يؤثر على المصاب، فهذا هو العين عند أهل السنة، ويريدون بذلك أن العين هي قوة، أي سبب يخلقه الله عز وجل في بعض الأعين، وأصل ما ينتج من ذلك هو مبني على الحسد. أصل ما ينتج من ذلك هو مبني على الحسد، وما من نفس إلا وقد جعل الله عز وجل فيها الحسد. ما من نفس إلا وقد جعل الله عز وجل فيها حسد، لكن الكريم يكتمه واللئيم يظهره. إذن فالعين عند أهل السنة هي مجرد سبب، هذا اللي يعتقد أهل السنة، هي تؤثر في المصاب ولكنها مجرد سبب، هي من تلك القوى التي خلقها الله عز وجل، وهي من خلق غير المباشر، خلق الأسباب. وأهل السنة يعتقدون، يقول أصلها هو نظر ممزوج باستحسان يحصل به ضرر للغير، نظر ممزوج باستحسان هو ينظره، ليس مجرد نظره، نظر مع أنه ممزوج باستحسان، أي أنه يستحي يعجبه، يرى ما يعجبه، فيحصل به ضرر للغير. ومجرد هذه النظرة هي التي تؤثر، ولكن يقولون غالبا ما تكون معه كلمة، يعني قد تصاحب كلمة يكون معه كلام، يفهم من كلامه أن ذلك شيء أعجبه، يأتي بعض الكلمات، وإلا فالذي يؤثر في الأصل هي النظرة، ولكن الكلمات تكون دلالة على أنه عائن، أي على أنه أثر في ذلك، أو على أنه أعجب بهذا الشيء، هذا الذي يكون الكلام، وإلا الذي يؤثر هو النظرة. والغالب أن العين إنما تكون من نفس خبيثة، ولا يقال كما يقول بعض أن لا تكون من نفس خبيثة، هذا غلط، الغالب أنها تكون من نفس خبيثة، لكن قد تكون من رجل صالح كما بينه الأئمة، ولذلك في الخبيث يقال حاسد، وأما في الصالح يقال عائن، لا يقال حاسد، لا تقول في أخيك أنت حاسد، يقال عائن إذا كان رجلا صالحا، ما يقال أنه حاسد، يقال عائن. والعين عندهم قد تكون مكتسبة وقد تكون غريزة، يخلق الله عز وجل في الإنسان، بعض قد تكون كما يقال إرث، أن أباه كان كذا وجده كان كذا، وهو يكون كذا بدون إرادة، مجرد لو نظر إلى هذا سبحان الله يؤثر فيه، وأعجبه ما شر يؤثر فيه. وأهل السنة يعتقدون أن تأثير العين هو من باب تأثير الروح على الغير، فإن الإنسان عند أهل السنة مركب من ماذا؟ من روح وجسد، فالذي يؤثر هو الروح، تأثير العين للروح ليس للبدن، البدن كما أنه يؤثر بالضرب بفعل الجوارح، فالذي يؤثر في العين عندهم هي الروح، ولذلك الروح هي التي تعجبها، تنظر إلى الشيء فمجرد ذلك النظرة تؤثر فيه. فكما أن البدن يؤثر بالضرب أو بما يفعله بالجوارح، فالروح تؤثر بالعين، مجرد أن تنظر إليه تؤثره. فإذا التأثير العين إنما يكون للروح عند أهل السنة ليس للبدن، تأثير العين لا يكون عند أهل البدن وإنما يكون للروح. ولذلك أشرنا إليه أن هذا قد تكون من باب الغريزة، الله عز وجل يخلقها في بعض الناس والناس يتفاوتون في ذلك. ويذهبها ذكر الله عز وجل، الإنسان إذا عرف من نفسه أنه عائن وأن الله عز وجل خلق فيه هذه القوى، فلا بد أن يكثر من ذكر الله عز وجل، أنه إذا رأى شيئا إذا أعجبه شيء فإنه يذكر الله عز وجل، يبرك ويذكر الله عز وجل، فإن هذا سبب الإذهاب العين، أي حتى لا يكون لهذا العين تأثير في المصاب أو في المرئي، فإنه يذكر الله عز وجل، اللهم بارك أو ما كان من هذه الأشياء، فذكر الله عز وجل يذهب هذا التأثير. وعلاجها عند أهل السنة إنما يكون بالرقية أو بالاستغسال أو بطلب الوضوء أو ما كان من الأشياء المجربة، لأنه كما تقدم عن هذه من النشرة الجائزة، فما لم يدل دليل على منعه وكان هذا جائزا لا مانع من أن يعالج به الذي حصل له هذا العين. حتى إن بعض أئمة الدعوة ما ذكروا في هذا شاغ رأيه أن الإنسان قد يؤخذ منه شيء من شعاره الأشياء الداخلية مثل الفنيلة أو السروال أو شيء من هذا فيغسل شيئا ما ثم يصب على المعون فيشفى بهذا. هذه أشياء مجربة وذلك تقدم معنا أنه ما لم يدل هذا من أصولهم أن ما لم يدل دليل على منعه ما لم يدل دليل على منعه وعلم ذلك أنه ينفع بالتجربة فإن هذا جائز ولا يقال ما الدليل على هذا ما الدليل كما يقول بعضهم إيش الدليل على هذا هذا ما هو صحيح عندهم لأن من أصولهم أنه نحتاج إلى المنع الأصل في هذا ما كان من باب الأدوية فإنها مفاد إلى التجربة فإن الناس إذا جروا أن هذا ينفع في العين سواء كان بعض الأشجار أو بعض الأفعال وهكذا أيضا حتى لو أدخل مثلا اليد فقط في الإناء هذا لا مانع منه إذا جر لأن هذا أشياء مجربة ولا يقال لا لابد من الوضوء والاغتسال فما علم أنه ينفع في التجربة وهو مجرب قد جربه الناس وعلموا ذلك فإن هذا جائز. هذه طريقة أئمة الدعوة رضوان الله عليهم في هذا ولا يقال أنه لابد من دليل هذا غلط هذا غلط. لذلك إدخال مثلا الأرجل بعض في الماء أو إدخال مثلا اليدين في الماء أو نحو ذلك نغسل اليدين مثلا في الماء ويؤثر ذلك هذا ما في مانع ما في مانع لا سيما قد علم أن هذا شيء مجرب. ويأخذ ما أشرنا إليهم بعض ما كان من شعاره من الأمور الداخلية ويأخذ ويغسل شيئا ما ثم يصب على المعون هذا أيضا ليس فيه شيء لأن هذه الأمور مجربة ولا مانع منه عند الأئمة رضوان الله عليهم. والتجديد في مثل هذا يضر. أهم شيء يعتقد أن هذا مجرد سبب وأن هذا لا يكون بذاته لأنه لا خالق إلا الله فالله عز وجل هو الذي ينفع ويضر وهو الذي يخلق إنما هذه مجرد أسباب جعل الله عز وجل في الإنسان يؤثر فيه ما يكون. اقرأ اقرأ.
قال ما حكم المعين؟ الجواب قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق ورأى صلى الله عليه وسلم.
ما معنى العين حق عندنا سأله تقع بمعنى عند كان الحق في الشريعة يراد به معنيان قال هذا حق يراد به معنيان أحسنت معنى هذا ثابت العين حق أي شيء ثابت والمراد بثبوتها هنا أنه عليه وسلم يقول العين حق المراد بذلك أي تأثيرها معنى ذلك العين حق أي تأثيرها ثابت أي أن العين مؤثرة لكن بقدر الله عز وجل فهذا مقصود كلام العين حق أي أن ثبوتها أي أن تأثيرها ثابت فإن العين تؤثر في المصاب هذا من باب الأسباب كما تقدم معنا. نعم.
ورأى صلى الله عليه وسلم جارية في وجهها سفعة فقال استرقوا لها فإن بها النظرة.
قال هذا ما شرنا إليه من أن علاجها الرقية. نعم.
وقال عائشة رضي الله عنها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترقى من العين. وقال صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين وحمى وكلها في الصحيح
وفيها لا رقية إلا من عين وحمى كما ذكر أئمة الدعوة ليس معنى ذلك النفي أن الرقية لا تكون إلا من هذا وإن معناها في الأصل أو في الغالب أن تكون من عين أو حمى وإلا قد تكون رقية في غيرها كما هو معلوم ذكر هذا في شروح كتاب التوحيد. نعم.
وكلها في الصحيح وفيها أحاديث غير
وهذا من باب النفي الكمال. نعم.
قالوا فيها أحاديث وفيها أحاديث غير ما ذكرنا كثير ولا تأثير لها إلا بإذن الله
معنى ذلك أنها سبب كما تقدم لا تؤثر بذلك هي مجرد سبب والشريعة أثبت سببيتها بخلاف الطيرة والإسقاء هذه ليست أسباب لأنه لا دليل على ذلك فلا يقال كون عنا هذا الشرك أصغر لما لأن الشريعة أثبت سببية نعسل أثبت ذلك قال العين حق أي أن تأثيرها ثابت معنى ذلك الشريعة أثبت سببية العين وأن هذا سبب وأن الله عز وجل جعل هذه القوة في الإنسان أن روحه تأثر في المصاب. نعم. بمجرد النظرة نعوذ بالله من العين. نعم.
قال وقد فسر
بها الإنسان يتحصن بالأذكار. نعم.
وقد فسر بها قوله عز وجل وإن كاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر وعن كثير من السلف رضي الله عنهم.
والعين ليس معنى أن تكون ولذلك قلنا قد تكون من الرجل الصالح وقد تكون من الرجل الخبيث. يعني قد الحسد الذي هو أصل العين ليس معناه كما يظن بعضهم أن يكون الحسد الذي يراد به زوال النعمة، لا، وإن هذه قوى اللسان إذا رأى أحد مثلا هو يتمنى هذا فيجعل في نفسه أن يكون له هذا، وهذا هو المراد الحسد، ليس معناه أنه يريد يزول. ولذلك يذكر الأئمة رضوان الله عليهم أن الوالد قد عين ولده وهو ولده، والأم كذلك أيضا، وهذا ذكر له قصص عظيمة، يعني قد تؤثر في بنتها مع أن لا شك أنها ما تحسد باعتبار أنها تريد هي بنتها، والوالد ما يريد زوال نعمة عن ولده بل هو يتمنى كما هو معلوم لولده، لكن قد يحصل له عين. وذلك الإنسان يختفي حتى عن والده الأشياء المعجبة عن والده عن أمي عن أشياء عن مثل هذا، ويقول هذا والدي هذا كذا، لا يقول هذا، لأن العين حق ما قال عسل العين حق، مثل ما هذه الأشياء التي قد يكون معجبا من يخفي عن حفظه، لا سيما إذا كان حفظه واسعا أو كان حفظه مثلا شيئا يعني غير طبيعي، ترى أنه يحفظ في اليوم كذا وكذا أو يحفظ يستطيع في الساعة يحفظ كذا وكذا، هذه الأشياء يخفيها حتى عن والده عن عمه، لأنه قد من مجرد الإعجاب هذا يحصل له النظر هذا، وهذا من الروح، يعني ليس أن هذا شيء قد يريده الإنسان كما أشرنا إليه. نعم، ماذا ماذا؟ قد تكون، نعم، الأصل في أن تكون فيما يعجب الإنسان، الأصل في أن ما تكون فيما يعجب الإنسان، لكن صحيح بعضهم لشدة ما عنده من القوى قد يعني يعين بسبب الذم يذمه، يعني يرى مثلا السيارة ما تمشي وأنه يرمي تلك الكلمات وخلاص توقف بعدها، يعني هو يعين لأجل أن يذم يقول إيش هذه، أو مثلا هذه تحرك أو شيء من هذا، يقول هذه تحرك أو شيء من هذا، وتوقف بعدها خلاص ما لا حركة بعدها، نعوذ بالله من عين. ومن ابتلي هذا بلاء من الله عز وجل الإنسان يصبر عليه، ابتلي بالعين إنما هو بلاء من الله عز وجل يصبر عليه بدون. لكن يا أخوان أكثر العين الذي يقال الآن الإنسان عين هي مجرد وسوسة، ولذلك كان بعض العلماء يقول ليس بين العين والوسوسة إلا شعرة. إيش معنى ذلك؟ معنى الإنسان بعضهم في المدرسة يدرس وما يعني ممكن يقول ما نجي يقول عين هذا مصاب العين، يريد مثلا يحصل يجد كسل يرى أنه ينام كثير يقول هذا والله مصاب العين، يعني أشياء عادية أشياء عادية طبيعية، يعني من الأشياء التي هي يعني كما يقال من الطبع على الإنسان يكسل أو يحصل له شيء من هذا أو يفشل أو ذهنه قد يكون شيء من هذا، يقولون هذا مصاب العين هذا مصاب العين مصاب العين. ربما كان يحفظ مثلا فتور حصل له أنه ما استطاع ذهنه مثلا يحفظ كذا قالوا هذا مصاب العين، هذه وسوسة، ما هي عين هذا وسوسة. ولذلك الإنسان لا يعتقد هذا أنه مجرد ما يحصل شيء يقول هذا عين أصيب العين، لو قال أصيب العين ما يستطيع يعمل شيء بعدها خلاص، يقول يعتقد أنه أصيب العين ما يستطيع يعمل، إنما هذا مجرد فتور يحصل لجميع الإنسان فيصبر عليه ويواصل عمله. أما أنه يعتقد في أي قضية يقول أنه عين عين عين، أكثر الناس يقول هذا مصاب العين هذا مصاب العين هذا مصاب العين، هذا كله مجرد وسوسة، ما هي صحيح ما هي صحيح. إيش تريد؟
ربما يموت
بسبب
العين.
ماذا؟
بسبب
وسوسة بالعين. صحيح صحيح بعضهم صحيح مجرد وسوسة، يعني حتى أن بعضهم إذا رأى مثلا البنت ما خطبت يقول هذا عين هذا عين، يعني ها ماذا كيف على كل أن بعضهم يقول هذه عندها عين هذا كذا عندها عين، هذه هي وسوسة هذه وسوسة. قال المصنف رحمه الله إلى ها صحيح صدق الصبح الله المستعان إلهنا نحب نقرأ هذا لكن إلهنا ها ماذا لا هي متعلق مع بعض، هذه مسائل متعلقة بالمعاصي إن شاء الله نقرأ مرة واحدة. السلام ورحمة الله وبركاته. اللي مصرعنا ولا إيش؟ هذا حق عادل. عادل.
السلام عليكم.
أحاول ترسم لعلها
طيب إن شاء الله.